قبل الأذان بمدة؟ لا لا، ما ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا يتعمد. أنا أقول إذا قام وأكل ثم سمع المؤذن. ما شاء الله، حافظ سؤالك. أيوة، وهو على سفر. أكمل ثم جامع وهو مفطر، والزوجة صائمة تحتاج إلى بحث. يعني هل الكفارة تقع على الزوجة أو تقع على الزوج؟ لأن الزوج هذا له هذا الأمر، لكن لا تنسى بأنه يعلم بأن الزوجة صائمة أو لا يعلم. هذا السؤال الأول. يعني جميل، إذن كيف ينتهك هذه الحرمة؟ الشيطان ضربه في رأسه؟ إذا ضربوا الشيطان ضربته الكفارة، لأن الكفارة كما قال العلماء هو لا شك أنه مسافر، لكن كيف ينتهك حرمة؟ أنا أعطيك مثال. الرجل ليس لا يجوز له أن يأتي امرأته وهي حائض، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أنت جاوبني أولا، أليس كذلك؟ هل سبب التحريم الرجل أو المرأة؟ ثم إذا أتى أهله ماذا عليه؟ عليه الكفارة التي ذكرناها. فنقول هنا إذا تعمد نقول ما قال العلماء بأن الكفارة التي وجبت على هذا الرجل هي لكلا الطرفين. الكفارة ليست على المرأة كفارة، تبيه كفارة واحدة فقط، الإطعام والصيام وإلى آخره، هذا على كلا الطرف، على كلا الطرفين. يعني يسقط الحكم عن الجميع، المرأة ليس عليها شيء إذا كانت راضية أو لم تكن راضية. إذا كانت راضية قال العلماء كما قال الأوزاعي عليها أن تصوم هذا اليوم، والكفارة تسقط عن الجميع. لا، إذا كان غير فرض سقط. هذا ستأتي في درس أصول إن شاء الله دروس القادمة. فالذي يظهر أن المسألة تحتاج زيادة مراجعة، عرفت؟ فننظر السلف ماذا قالوا فيها. لما رجعت أنا وجدت الأوزاعي ذكر هذا، قال أن عليها تصوم وعلى الرجل كذا، لكن ما ذكروا المسألة بنفس الصورة، لأنه هو الرجل الآن يباح له، لكن لا تنسى أنه يعلم بأنها صائمة. لو لم يكن يعلم فقلنا الأمر آخر، ثم يعلم أنها صائمة وينتهك هذه الحرمة لا يجوز له، كما لا يعلم أنها حائض وأيضا ينتهك هذه الحرمة. عرف؟ هذا يبدو لي والله أعلم. فإذا أقدم على هذا الرجل، أقدم هذا الرجل على هذا الفعل، يظهر أنهما سيشتركا في هذه الكفارة، لكن ما نستطيع أن نقول بهذا القول حتى ننظر في كلام أهل العلم. مسألة تحتاج مراجعة والله أعلم. عندك سؤال آخر؟ لا، خلنا ننتهي أول. في الصيام ولا في غير الصيام؟ لا، خلنا ننتهي من أسئلة النساء ثم إن شاء الله نفتح لك الباب. رجل طعام بين يديه، أيوة، رجل طعامه بين يديه فأكل، فأذن المؤذن فإذا به يرى أنه نسي إحضار الماء، فهل عليه أن يذهب ويحضر الماء ويشرب؟ نعم، عليه أن يحضر الماء ويشرب، وليس عليه بأس إن شاء الله، لأن هذا الماء إنما هو من مكملات الطعام. لكن على المرء لا يتعمد تأخير هذا الطعام إلى وقت الأذان ويفعل هذا كل مرة، لا، هذا لمن أكل ثم تفاجأ بالأذان فيستمر. عرفتم؟ بالنسبة للجلوس بعد صلاة الفجر لذكر الله سواء بالتسبيح أو التكبير أو قراءة القرآن، يجب أن يكون ذكر الله سبحانه وتعالى في نفس المكان الذي صلينا فيه ويكتب لنا أجر الحج والعمرة، أم يجوز أن نغير المكان ونذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويكتب لنا نفس الأجر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال أنه لا يغير هذا المكان الذي فيه، لأن الحديث جاء إذا صلى الفجر وجلس مكانه، لكن هل هذا المكان هو المقصود به نفس المكان الذي جلس فيه أو المقصود به مكانه في المسجد؟ نعم، هل المقصود به المكان الذي هو صلى فيه المسجد، أو المقصود به أن المكان الذي هو صلى فيه ما يتغير وما يتحرك منه، الذي يبدو أن الأمر فيه سعة والله أعلم، فإنه لو تحرك من هذا المجلس إلى ذاك المجلس في نفس المسجد ونفس المكان فلا أرى أنه عليه بأس إن شاء الله، ويأخذ هذا الأجر لأنه قد حقق مراد الحديث، فإنه جلس في مصلى، والمسألة خلافية بين أهل العلم. في صيام النافلة هل يجوز أن نبيت النية؟ أنا أظنها تسأل هل يجب أن نبيت النية؟ أما الجواب ما في خلاف، الخلاف في الوجوب، نقول يجب تبيت النية في صيام النفل، البحث ليس في هل يجوز، أما في الجواز فبإجماع العلماء أجمعوا على أنه يجوز تبيت النية ولا خلاف بينهم، إنما الخلاف هل يجب تبيت النية لصيام النفل، بينت لكم هذه المسألة في الدرس الماضي وقلت إنه يجب تبييت النية في صيام النفل للأدلة الصريحة الواضحة في ذلك. السؤال الثالث، هل يجوز أن نسلم في الصلاة تسليمة واحدة؟ نعم يجوز للمصلي أن يسلم في صلاته تسليمة واحدة، وذلك لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السلام، فإنه كان يسلم تسليمة واحدة كذلك. صفات التسليم التي وردت، كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على شماله السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على شماله. الصفة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم على الشمال. الصفة الرابعة، كان يسلم على يمينه ولكن لم يكن يلتفت بأكمل اليمين، إنما جزء من اليمين، يلتفت يعني شيء يسير إلى اليمين ثم يقول السلام عليكم فقط، فهذا هو الوارد من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أذن ثم نكمل الجواب على الأسئلة للنساء ولغيره. هذه السائلة تقول، هل يجوز حمل الحقائب الملونة أو لبس الأحذية الملونة؟ نقول يجوز ولا يجوز. يجوز إن لم تكن فاتنة وإن لم تكن جذابة، يعني تظهر مفاتن المرأة. فمثلا لو رأى الرجل هذه المرأة حاملة هذه الحقيبة بدأ ينظر ويركز على هذه الحقيبة، فهذا يؤدي إلى النظر إلى المرأة، فإن كانت هذه الحقيبة توصل إلى هذا فلا يجوز، من باب سد الذريعة ومن باب الوسيلة لها، الوسائل لها أحكام الغاية، عرفتم؟ الوسيلة لها حكم الغاية. فالحذاء كذلك. وأحب أن أنبه على مسألة للنساء أيضا في مسألة الأحذية، بعض النساء هداهن الله يلبسن الحذاء الذي فيه كعب، وهذا لا يجوز بل هو حرام. لماذا؟ بنص القرآن، هل يوجد دليل في القرآن؟ ولا يضربن بماذا؟ بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في السابق تلبس الخلخال، فكانت لما تمشي يظهر صوت فينظر الرجل، الآن ما شاء الله تمشي المرأة بهذا الكعب طخ طخ كأن الضربات في القلب، رصاص في القلب، يعلم الرجل بأن هذه المرأة ما شاء الله هي مرأة هي جزمة. فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذا أولا من هذه الجهة، ثانيا هذا الكعب أثبت الأطباء أنه مضر، مضر لهذه المرأة، نعم يسبب أمراض كثيرة، فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذا النعل. كذلك النعل إذا لم يكن له كعب لكن له صوت، بعض الأحذية ما شاء الله مسامير بها تحت يعني صوت قوي، أيضا هذا لا يجوز، لأن هذا مما يظهر مفاتن المرأة، وبينت لكم الآية في ذلك والله أعلم. تقدم تقرر ترك
بينت فيه حكم الحديث النية في الصيام، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال
اي هذا تكلمت عليه بالتفصيل الممل، انت ما حضرت الدرس الماضي. حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها عندكم طعام؟ قالت لا. قال فإني صائم. هل معنى هذا أنه لم يبيت النية؟ أي سأل عن طعام، وهل لا يجوز، هل لا يجوز للصائم النفل أن لا يسأل عن الطعام؟ أنت صائم نفل، هل يجوز لك أن تسأل عن طعام تريد أن تأكل؟ إذن ليس هناك دليل ينفي تبيت النية، هذا أولا. ثانيا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في نفس هذا الحديث، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت لا يا رسول الله ليس عندي طعام، ماذا قال لها؟ فإني كنت صائما، أصبحت صائما، وفي رواية كنت صائما. فأصبحت وكنت تفيد الآن ولا تفيد الماضي؟ أصبح فعل ماضي، كنت فعل ماضي، إذن كنت صائم. وجاء في رواية في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها وهو صائم، هكذا جاءت الرواية، فيقول لها هل عندكم طعام؟ هكذا جاءت الرواية، يأتيها وهو صائم. إذن ليس هناك دليل على نفي تبييت النية، ونصوص النية العامة أيضا تؤيد هذا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام إلا بنية، أو من أراد منكم أن يصوم فلا صيام له إلا بنية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ فنفي الصيام هنا يدل على أنه لا يجوز أن يصوم إلا بنية، فهذا يدل على أنه يجب تبييت النية، والنفل كالفرض، ومن قال بإخراج النفل طلب بالدليل ولا دليل.
والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي على حاجته. السؤال الخامس يقول إذا كان الماء يعني بعيد عن نفية أن تضع الماء أمامك،
ما في إشكال، وهذا من مكمل الطعام، هي الآن أمامها الطعام، لكن الماء على الطاولة هناك، هل نقول ما يجوز لها؟ لا لا، ما تأكل هذا، ربما تقص في هذه اللقمة، ربما يسبب لها أمور كثيرة بدون الماء، تعلم أن الماء ضروري، أنا أقول لها اذهبي وفي الأمر ساعة ولله الحمد. ما يجوز، لأن اللفظ جاء إطعام، ولا يجوز أن نتعدى على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام جاء الإطعام نقول يرحمكم الله إطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم كانوا بحاجة إلى المال أشد من زماننا، المسكين كان في زمانهم أشد من زماننا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إطعام، إذن نقول إطعام. عرفت؟ خلهم يسلمون. نرى الألفاظ إيش اللي جاءت، انت نفس الحكم. عرف؟ إذا جاء الإطعام مضاف إلى الستين انتهى كذا. هو قدم ثم نرجع إلى من بعده.
طيب لو تركت بيني وبين أو بيني وبين الصلاة 50 قدرة 50
آية، نعم إيه لا شك أن هذا قبل الفجر جزما،
بين الصلاة والسحور 50 آية بين الصلاة.
لا هو قال إيش الحديث عندكم؟
بين الصلاة وقال كم كان بين الأذان والسحور،
الأذان والسحور مش الصلاة.
قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قبل 50 آية.
الأذان والسحور عرفت؟
نفس السؤال، يعني الأذان غالب يعني هذه السنة
لا، يعني المقصود هو لما سأل يريد أن يبين بأن هذا كان في آخر الوقت فقط، هذا المراد، ما يلزم 50 آية 50 آية تقرأ،
يعني كم في فاصل يعني.
ما في إشكال، المهم أنك تؤخر حتى لو كان في فصل، ما يلزم أنك تقوم على المسجد أو وقت الأداء، هذا ليس بلازم. عرفت؟ ايش اعتمدوا هذه
التقويم؟
لانه في فاصل بين الاذان لازم يقطعون. من قال ان لازم يقطع؟ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. لا لا، ما اخذوا على هذا، اخذوا بالوسواس. تعرف الوسواس؟ الخناس لما ياتي الى الناس ويوسوس لهم في النفوس، فجعلهم ان يقولوا قفوا في قبل الاذان بربع ساعة، والشرع لم يقل قفوا فلا تبالي. هذه السائلة تقول: إذا بيت شخص نية الصوم قبل يومين أو ثلاثة ثم تذكر صباح ذلك اليوم، فهل عليه إكمال الصوم أم يفطر؟ نقول: ما يبين قبل يوم أو يومين، لأننا بينا بأن النية على الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها واجبة في كل يوم، هذا هو الصحيح، وبينت لكم الأدلة الدالة على ذلك. فلو قالت مثلا: سأصوم بعد ثلاثة أيام، ونسيت، ثم في اليوم الثالث هي صامت، أقول: لا. لماذا؟ أنا أقول: سأصوم إن شاء الله شهر رمضان الآتي، ثم نسيت أن أبيت النية في هذا الصوم، هل يجوز؟ لا. وهو هذا أو هذه بتلك، عرفتم؟ فلا يجوز، لا بد تبييت النية لليوم الثاني. من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت نيته من الليل فلا صيام له. إذن هذا واضح في المسألة. لا يصح، هو الحديث أصلا بإجماع في الفرق، ما في خلاف بينهم، الخلاف حصل في النفل فقط. أما إذا لم يبيت النية من الليل وهو يعلم غدا رمضان فلا صيام له، عرف؟ أما مثلا نوى أن يصوم الفرض، جاءت الفرض ثانية، هناك الفرض أخرى، عرف؟ تقول: عثر شخص على عقد أو عقد لؤلؤ فلم يعرف أو فلم تعرف كيف تتصرف به، الآن تسأل زوجته ماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تبيع العقد وتتصدق بثمنه؟ وهل يجوز أن تسعره وتبيعه لأقاربها أو جيرانها وتتصدق بثمنه؟ نقول: على هذه المرأة أن تتحرى في السؤال وأن تسأل وأن تبحث، فإن لم تجد من لم يعني ما وجد من هو صاحب العقد، أنا أظن الآن في هذا الزمان ربما لو أعلنت لا سهل الأمر، لكن سؤالها، لكن السؤال هل يجوز لها أن تبيع وتتصدق؟ نقول: أما من الجواز نعم، لكن عليك أن تضمني، يعني لو جاءت هذه المرأة تريد هذا العرق تقولي لها: تصدقت بهذا المال، فإن قالت: لا أنا أريد العرق، فيجب عليك أن تضمني هذا العرق وتعيديه، عرفتم؟ ولا يجوز لك أن تأخذي وتتصرفي في إلا طبعا بعد كم؟ بعد سنة، بعد سنة يجوز لك أن تأخذي وتفعلي فيه ما تشائي وأيضا تضمني، لكن الآن يجب عليها أن تعرفه سنة كاملة، لابد من تعريفه سنة كاملة. إيش سؤالك؟
هذا السؤال مكث النبي
عنه، رجع عنه؟ لا لا لا، مكث جلس، يعني مكث عنه، سكت عنه، مكث خلاص، جلس مع أصحابه كما كان قبل أن يأتي هذا الأعرابي، عرف؟ لا لا لا، أوتي أتاه رجل وأتى به بالطعام، عرف؟ لما لم يسمى فاعله، أوتي النبي. ممكن يأكل، قلنا حتى يقضي حاجته، أي يقضي الحاجة التي يشعر أنه محتاج إلى هذا الطعام منه. إذا لم يكن من باب التشبه فالأصل الإباحة، وإذا لم يكن فيه ضرر فالأصل إباحة. عرفت؟ لأن هذا وارث النساء. لا، الصور الفوتوغرافية محرمة، لا تجوز مطلقا إلا في حالات الحاجة كالجواز مثلا، البطاقة أو هذه الأمور. أما ما شاء الله يصور هو وزوجته ثم يضعها في البيت يتذكر، فإذا ماتت هذه الزوجة بكى الليل والنهار، أو مات هذا الأب لم ينم الليل لأنه يراه أمامه، فهذا لا يجوز. خلاص ما في صور، ما نبحث في الصور. إيش سؤالك؟ لأن الإقامة ستقام وما أجبنا على أسئلتي. إيه خلاص أجزاء هذا السؤال. قلنا ولو بجرعة من ماء. أي جاز صم قبل أو بعد، ما في إشكال، سنة نافلة يحصل على الأجر.
وما أراد يشك في خلاص الأذان، ما أراد أن يتأكد.
لماذا؟
ثم
تبين له ماذا؟ هنا يقضي، لأن هذا الرجل لا يبالي. عرفت؟ يعني شبه متعمد، لأنه ينبغي عليه أن يتأكد. هو الأصل أنه ليل، هذا الأصل، واليقين لا يزول بهذا الشك، لكن كيف يستطيع أن يعرف أن هذا اليقين باق على أصله؟ يخرج ينظر، ما شاء الله، يقول لها أنا في غرفة مظلمة والشمس قد خرجت، يعني السماء أدنى الفجر، لأنه ما يصلي الفجر، شرب الماء ثم رجعنا، هذا يعبث. والله تعالى أعلى وأعلم. كم بقي من الوقت؟ بقي شيء؟ ثلاث دقائق. يلا عندك شيء؟ خلاص تهي. لابد، وهكذا الحديث ورد، جلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. كان له عدل كم حج وعمرة تامة. وليس معنى أنه له حج وعمرة تامة أنه سقط عنه الحج. يقول ما شاء الله أنا حججت. كيف حججت؟ يقول جلست بعد صلاة الفجر إلى خرجت الشمس وصليت ركعتين. نقول هذا في الأجر لا في إسقاط الحكم، أي حكم الحج عنك. يقرأ القرآن ويذكر الله، الأذكار المعروفة. تو تريد تسأل الآن؟ خلاص اكتفيت. لا، نحن قلنا يقدم قبل الأذان بفترة، لكن لو حصل أنه أكل قبل الأذان ثم أذن فالحكم معك. قبل الأذان نحن نقول يأكل بفترة، ما يأتي قبل الأذان بدقيقة مثلا دقيقتين، ما في إشكال. ليس هذا مفروض أنه يمسك قبل الأذان بخمسين آية. قلت هذا إنما هو يدل على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للسحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا إن بلال يؤذن بليل، فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن. إذن مفتوح عندك الأكل والشرب، ما في إشكال. لا، ما يجوز صور المشايخ على المجلات وعلى ما يفعل الآن في هذه الساحة، فلا يجوز، بل هو محرم. عرفت؟ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. والله تعالى على وعلم. السلام.
غروب الشمس ولم يؤذن، يعني من كان يرى هو غروب الشمس ولم يؤذن،
رأى الشمس سقطت.
نعم، سقطت
ولم يؤذن. أين؟ إذا رأى الشمس أنها سقطت، لكن ما سقطت خلف البناية.
نعم،
أيوة،
سقطت.
أي خلاص، قبل الليل منها هنا وسقطت الشمس يأكل، لا شك. العبرة بي ما في إشكال، بس يحاول ما يبتلع. هي نعم، ولا ما في إشكال إن شاء الله، إذا كان يخاف على نفسه أن يبتلع فلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال بنا الكلام على آداب الصيام. آداب الصيام وصلنا إلى ثاني. ما زلنا نتكلم على آداب الصيام، وبين المصنف رحمه الله تعالى بأنه يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب التالية، وبين أول هذه الآداب السحور أو السحور كما بينت لكم الفرق، والسحور والسحور، السحور للفعل والسحور لطعام السحر، السحور للفعل، فعل السحور، فعل الذي تقوم به أنت، أين للفعل، والسحور للطعام كالوضوء والوضوء، عرفت؟ وبينا بأن السحور مستحب للإجماع الذي قد نقله الحافظ وغيره من أهل العلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا، أي مما يستحب للصائم أن يراعيه في صيامه، الثاني الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما ينافي الصوم. الكف عن ماذا؟ عن اللغو، وبينا لكم ما معنى اللغو، والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم. والصحيح بأنه يجب كما سيرد في هذا الحديث، أن هذه من أمور الجاهلية التي يجب على الإنسان أن يتركها، يجب وليس بمستحب، وإن كان هو من الآداب. ما الدليل على ذلك؟ قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. وبينا لكم ما معنى الرفث، أي الكلام الفاحش أو الجماع، إما أن يحمل على الكلام الفاحش أو الجماع، هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعل، أي الكلام الفاحش في غير رمضان، وفي رمضان من باب أولى، عرفتم؟ أما الجماع ففي غير رمضان يفعله مع أهله من باب أولى للأجر، أما في غير رمضان فلا يجوز له، عرفتم الفرق؟ فلا يرفض إما أن يحمل على الكلام الفاحش كما قال العلماء أو الجماع، وهذا محرم في نهار رمضان، والكلام الفاحش محرم في رمضان وفي غيره. قال: ولا يسخط. وبينا لكم بأن السخط هو الخصام والصياح، وهذا من أمر الجاهلية، السخط الصياح والخصام، أن يخاصم غيره، وهذا من أمر الجاهلية. ولا يجهل، أي لا يتعامل بمعاملة أهل الجاهلية من كلامهم الفاحش ومن سبهم وغير ذلك مما هو عند الجاهلية، وهذا قد شرحته فيما مضى. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الآخرين، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وهذا في الصيام، أي إني صائم ولا أتعامل معك كما تتعامل معي، فإن هذه من أمور الجاهلية. أما في غير رمضان فيقول إني صائم عن فعلك هذا، إني صائم أي إني لا أتكلم بهذا الفعل البذيء الذي تتكلم به. فأنتم تجدون أن بعض الناس ربما في مسألة
خالفك فيها وشنع عليك، فتقول هداك الله إلى ما فيه الصواب وتبين له الحق. أما أنك يبدأ بسبك ثم تبدأ بسبه ثم تعلو الأصوات ولا تنتهي ويدخل بينكم الشيطان، فهذا لا ينبغي. لا ينبغي على المسلم أن يفتح بابا للشيطان بينه وبين أخيه، لأن الشيطان كما قال تعالى ينزغ، وهذا النزغ هو أن يأتي إلى الأول ويقول له انظر فلان، يقول وأنت ساكت، ثم يأتي إلى الثاني إذا رد الأول ويزيد في الأول وفي الثاني حتى يتشاجرا، وإذا تشاجرا تخاصما، فهذه المخاصمة تودي إلى المقاطعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ثم ماذا؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي الذي يرجع وإن كان هو الذي قد ظلم ويقول لصاحبه أنا أسلم عليك وربما أنا أخطأت في حقك فاقبل عذري، فهذا في الأجر أعظم لأنه بدأ بالسلام. أما أن يقاطع أخاه المسلم من غير سبب مقنع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن يحرم، لأن في مقابل الحل ما هو؟ الحرام. فلا يحل لك أن تهجر أخاك، ولا يجوز لك أن تهجر أخاك، وإن كان الهجر في بعض الأحيان جائز بل واجب، لكن هذا على تفصيل عند العلماء كما بينت لكم مرارا وتكرارا. والهجر في هذا الزمان أنا لا أرى أنه ينفع، الهجر في هذا الزمان وإن كان هو سنة، يعني أن يهجر رجل آخر صاحب معاصي، أنا لا أرى أنه ينفع، لأن صاحب المعاصي سيجد هذه فرصة ويقول خلى لي الجو. أما إذا كان الآخر يعيد عليه ويبين له وينكر له أن هذا حرام، لا شك أنه بشر وسيتأثر. فلهذا الهجر له مقاييس كما قال العلماء رحمهم الله. أما إذا كان يخشى على نفسه أن يقع في المهلكة فإنه يهجر، وربما يكون في بعض الأحيان واجب خشية أن يؤدي إلى مفسدة، وهي أنه ينجر مع هذا الرجل فيما هو عليه من المعاصي ومن المخالفات الشرعية، وهذه ترجع إلى أن ينظر إلى حاله ويميز. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متكئا ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، أخذ يكررها. قال الصحابي ليته سكت، يعني ليته سكت، يعني شهادة الزور كما جاء في الحديث ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وكان صلى الله عليه وسلم متكئ فجلس لشدة وعظم هذا الأمر، لأن هذا الأمر ليس بالهين، شهادة الزور ليست بالهينة، فيدع، لابد أن يدع قول الزور سواء كان في رمضان أو في غيره، والعمل به. والزور كما تعلمون من التزوير وهو الكذب والتدليس، فإياك وقول الكذب وشهادة الكذب، عرفتم؟ فالإنسان لا يقول الكذب ولا يعمل كذلك في الكذب، بل عليه أن يكون مؤمنا صادقا صالحا يترجم أقواله بأفعاله، يترجم أقواله بأفعاله، لا أنه يقول شيء فيكون قوله في واد وفعله في واد، هذا لا ينبغي للمسلم.
لما تقولون ما لا تفعلون. الإنسان ينبغي أن يكون كلامه وأفعاله على نسق واحد. فلهذا إذا علم أمرا أن يبادر بفعله وتطبيقه حتى يحصل على هذا الأجر العظيم. أما ينصح ويتكلم وهو في واد في أفعاله، هذا مما لا ينبغي للمسلم أن يفعل. فلهذا ينبغي أن يترجم هذه الأقوال في الأفعال. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الدعوة تكون بالقول وبالفعل، وإن اقترن مع القول الفعل كان أبلغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد علم أصحابه الصلاة بفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قام على المنبر وصلى وأراهم، وفي نهاية الحديث قال: لتعلموا، وفي رواية: لتعلموا صلاة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يلقهم صلى الله عليه وسلم بعد عامه هذا. فعلمهم كيف يحجوا. والأحاديث لذلك كثيرة في الأفعال، في أن الفعل أقوى وأبلغ في التعليم إذا اقترن معه القول. عرفتم؟ فلهذا ينبغي أن يترجم طالب العلم ما علم على نفسه بأفعاله، فإذا تعلم حديثا بادر بفعله وقال: سمعت وأطعت، ثم قال: أحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى في فعل هذا. لأنه إذا علم سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قام بفعلها فإنه يؤجر على هذا الفعل ويؤجر على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي أن يحافظ على هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، الفائدة في أنه يكون صائم عن الطعام وعن الشراب ولسانه بذيء في سب خلق الله وفي الكذب وفي القول الفاحش، فما الذي يجعلك تصوم عن الطعام والشراب ثم أنت تفطر على الناس بكلامك؟ ما الفائدة من هذا الصيام؟ ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمرك بترك الطعام والشراب ليس لذات الطعام والشراب فقط، بل يريد أن تترجم هذا الترك في أفعالك وفي أقوالك وفي حركاتك وفي سكناتك. أما أن تترك فقط الطعام والشراب وتقول: إني صائم، نقول: لست بصائم، إنما صمت عن الطعام والشراب ولم تصم ولم تطبق حقيقة الصيام. لأن حقيقة الصيام هو هذا، تعليم للنفس وتربية أن يتعود المرء في أن يكبح نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يبادر إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى. أما أن يأخذ بترك الطعام والشراب لأنه يستطيع ثم لا يترك قول الزور ولا يترك الأمور الأخرى المحرمة، فهذا نفسه قد غلبت، هذا نفسه قد غلبته ولم يستطع أن يغلبها، وكذلك غلبه شيطانه. ولكن ينبغي للمرء أن يجعل هذا الصيام ترجمة عملية في أقواله وأفعاله، في أن يصوم عن ما حرم الله، في أن يصوم عن جميع ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا أن يصوم عن الطعام والشراب المحرم في نهار رمضان فقط، ثم إذا أتى الليل سهر على المسلسلات والأفلام وعلى المسابقات وما يسمى بالفوازير أو ما أدري ماذا تسمى،
وأخذ إلى نصف الليل بل ربما إلى الفجر وهو على هذا التلفاز اللعين الذي فيه الأغاني والنساء العاريات اللواتي لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الغريبة أن يمسك نفسه في النهار ثم إذا أتى الليل تسارع وتطاير إلى ما حرم الله. بل بعضهم مما علم أنه بعد المغرب تخرج بعض المسلسلات أو ما أدري هذه الأشياء التي تسمى فوازير، ما أدري ماذا تسمى، أو نكت، فماذا يفعل؟ بمجرد أن يأتي يأكل طعام الإفطار ولا يذهب إلى الصلاة. لماذا؟ يقول أصلي في البيت حتى أدرك هذا المسلسل ما شاء الله. أين الصيام؟ قدم ما أراد الشيطان على ما أراد الرحمن. الله سبحانه وتعالى لما أراد منك الصيام أراد منك أن تترك الطعام والشراب فقط، ما أراد هذا فقط. لو أراد هذا لما جوعك وعطشك في رمضان فقط، لعطشك في أشهر أخرى كذلك، لكن أراد أن يعلمك في هذا الشهر كيف تصدر نفسك عما حرم وكيف تجتنب ما حرم. فكثير من الناس يترك مثلا الدخان من الصباح إلى وقت الأذان، ثم إذا أذن ربما أول ما يقوم به هو التدخين. ما شاء الله، يقول ما أستطيع أصبر، وكيف صبرت من الصباح إلى المساء؟ هذه مغالطة مكاذبة. يقول ما أستطيع أصبر، فكيف صبرت؟ يقول لأنني صائم وهو محرم في نهار رمضان فما أستطيع، أما في الليل، أما في الليل ما شاء الله مباح، وما علم أنه محرم في نهاره وفي ليله، لكن قال لأنني إذا أخذته في النهار أودى بي إلى الفطر، وإذا أخذته بالليل قال لا ما في فطر، في ماذا؟ في إثم. نقول ما شاء الله، في النهار إثم وفي الليل إثم، محاربة لله سبحانه وتعالى. فهذه كلها تراهات ومغالطات وأكذوبات. فيقال له أنت صبرت نفسك فما تستطيع أن تصبر إلى اليوم الثاني وتستمر، فأي كذب أشد من هذا الكذب؟ فهذه كما قلت لكم هي مدرسة في تعليم المرء كيف يترك ما حرم الله، بل يترك المكروه ليس المحرم فقط، لأن هذه مدرسة تعلم. فإذا ترك المباح وهو الأكل والشرب في نهار رمضان تركه لأنه قد حرم عليه في هذه الحالة وهو أو في هذا الوقت، ينبغي عليه أن يترك بعض الأمور التي هي من أصلها محرمة في رمضان وفي غيره. فلا تخدع بما يقولون من أن هذا الأمر لا نستطيع أن نتركه، فنقول لهم كذبتم وهذه أفعالكم تشهد عليكم في نهار رمضان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الجود ومدارسة القرآن، أيضا هذا مما يستحب في نهار رمضان وفي رمضان، أن يجود المرء بماله وأن يجود بعلمه وأن يجود بما عنده لكل محتاج. كذلك مدارسة القرآن، عليه أن يحفظ ويراجع ويتذكر ويتدارس القرآن، يعلم ما فيه من أحكام ويتدارس ما فيه من البيان، لأن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن كما قال تعالى لو أنزلناه على جبل، هذه الحجارة الصماء، لرأيتها خاشعة متصدعة أي متشققة، التصدع التشقق، لرأيته خاشعا ظروف متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى، أي من شدة عظم هذا القرآن تجده خاضع خائف. لكن الإنسان يأتيه القرآن ويسمع كلام الرحمن كلام المنان، ثم بعد ذلك لا يؤثر في مسامعه ولا تنزل مدامعه. لماذا؟ لأنه ما شعر بقيمة هذا القرآن، وما علم ما فيه من أحكام وما فيه من أسرار وما فيه من علوم جمة، كما قال العلماء، علماء التفسير تكلموا على هذه المسألة، شرف القرآن وشرف المفسرين الذين قد فسروا هذا القرآن شرف عظيم. لهذا ينبغي على الإنسان أن يتدبر هذا القرآن ويقرأ ما فيه ويتعلم ما فيه من أحكام. ولله الحمد التفاسير موجودة، التفاسير موجودة في ذلك. فمن أفضل التفاسير للمبتدئ أن يبدأ بتفسير السعدي رحمه الله، هذا كتاب يسير على طالب العلم أن يبدأ فيه ويقرأ فيه، فإن فيه العقيدة السلفية الخالية من التأويل ومن التعطيل ومن التشبيه كذلك. فالمؤلف معروف لديكم ولله الحمد، فينبغي للإنسان أن يقرأ وإن كان شيء يسير حتى يعلم كلام الله سبحانه وتعالى، ويعلم ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بكلامه هذا المنزل من عنده سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان كما قال أهل اللغة تدل على الاستمرار، وهذا كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس أي في كل وقت كان يجود بعطائه صلى الله عليه وسلم، ولا يبخل ولا يمسك، بل كان ينفق صلى الله عليه وسلم ويعطي عطاء، كما قال ذاك الرجل، عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، فكان كثير العطاء. فكان الجود هو العطاء، كثرة العطاء، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره. فكان كما تعلمون يأتيه ذاك الرجل الأعرابي يقول: يا محمد أعطني، ليس من مالك ولا من مال أبيك، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أعطوه. وهذا يدل على عظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان رحيم بهذه الأمة وكان كثير العطاء. لكن انتبهوا إلى هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أي في رمضان وفي غيره كان هذا ديدنه، وكان أجود ما يكون في رمضان، أي هذا الجود الذي هو موجود فيه صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره كان يزداد ويتعلم.